بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. والأول إما أن يتعلق بالحوادث، المراد من الأول هي المشاهدات الحقة المحضة. يقول المشاهدات للسالك إن كانت حقة فهي على نحوين، تارة تتعلق بالحوادث أي بالأمور الجزئية، ماذا سيكون وماذا كان ومن سيتولد وأمثال هذه الأمور، وتارة يتعلق الشهود والكشف والمشاهدة بالعلوم كمشاهدة حقائق في عالم البرزخ أو في عالم المجردات أو في عالم أعلى من ذلك. فالمشاهدات هاهنا تكون حقائق علمية كالوصول إلى معرفة نبوة أو إمامة أو مشاهدة أمر في عالم برزخ وما شاكل هذه الأمور. فإذا المشاهد على نحوين، تارة من الحوادث الجزئية وتارة من الحقائق والمعاني الكلية العلمية. والأول وهي المشاهدات الحقة المحضة، إما أن يتعلق أي الأول بالحوادث، والحوادث كما تعلمون تارة من الحوادث الماضية وتارة من الحوادث المستقبلة. بالحوادث أو لا، يعني أو لا يتعلق الشهود بالحوادث بل بالعلوم بل بالحقائق العلمية، كالحقائق العلمية في عالم المثال أو عالم التجرد أو أعلى من ذلك على مراتب المشاهدين. وأعظم مشاهد لكل الحقائق هو الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. فإن كان المشاهد متعلقا بها أي بالحوادث الذي يشاهده السالك الذي يشاهده العارف، إن كان متعلقا بمن به، إن كان متعلقا بها أي بالحوادث، أرجو التوجه. حينما نقول سلوك ومشاهدة وسير وسفر وأسفار وما شاكل هذه الأمور، إنما هي في النفوس التي تتدرج للترقي والتكامل. أما نفوس الأنبياء والأوصياء فهي ميزان، فهي ميزان الحقيقة التي تقاس بها الحقائق. فإذا إذا قيل السلوك وعروج وترقي وأمثال هذه الأمور بالنسبة إلينا فهو تدرجي يحصل بواسطة تخلية تحلية ترقى وأمثال هذه الأمور. أما من كان فطرة فالحقيقة وهو كشيء واحد واقع المثل. فإن كان المشاهد متعلقا، فإن كان المشاهد للسالك متعلقا بها أي بالحوادث، فعند ف تفريعية نشوف عنده من هنا يريد أن يقول كيف يمكن أن نميز بين المشاهدات الحقة والمشاهدات غير الحقة. من كان قد شاهد الكثير من الحقائق في طوال حياته فربما يحصل على ملكة يتمكن بواسطتها أن يميز المشاهدات الحقة من غير الحقة، سواء كانت مشاهدات في يقظة أو في نوم. أما من كان بدائيا في المشاهدات وقد شاهد أمرا في منام أو في يقظة وأخذ ويتردد، هل الذي شاهده من الحوادث شاهد حادثة تريد أن تقع أو كشفت له حادثة قد وقعت؟ إن كانت حادثة قد وقعت فعليه أن يسأل أهل الخبرة من أهل التأريخ وما شاكلهم من أهل الخبرة ليجد ما شاهده أنه كان حق أو ليس بحق. وإن كان أمرا سيحدث في مستقبل الزمن عليه أن ينتظر حتى يرى أن ما شاهده يتحقق في الخارج في المستقبل أو لا يتحقق، حتى تكون بيده بعد ذلك ملاكان لتمييز ما هو الحق من المشاهدات وما هو الباطل منها. فلعل مشاهده تكون وهمية يلقيها الشيطان على الإنسان فيظنها حقا واضح. فعند وقوعها جاء ليتكلم بالماعز الذي نتمكن بواسطته أن نميز بين المشاهدات الحقة الصادقة والمشاهدات غير الصادقة. فعند وقوعها أي الحوادث في المستقبل شاهدت شيئا إذا تحقق في مستقبل الزمن على طبق ما شاهدته أعرف أن مشاهداتي كانت حقة فأتمكن أن أطمئن بها أكثر لو وقعت في مستقبل الزمن. فعند وقوعها أي الحوادث في مستقبل الزمن بأن يصبر الإنسان حتى يرى أن ما شاهده يتحقق في الخارج أم لا، فعند وقوعها كما شاهدها يعني شنو؟ يعني فإذا شاهد شيء ثم وجده في الخارج قد تحقق بعد ذلك كما هو يعرف على أن مشاهداته كانت حقة كما شاهدها، سواء شاهدها في نوم أو يقظة مجللة. ربما تصل النفس في قوتها أن تصبح تشاهد الحقائق مشاهدة في يقظة في عالم مثالها أو ما هو فوق ذلك. واقع المسألة من جملة المشاهدات التي تكون حقة أو كانت حقة ما شاهده إبراهيم عليه السلام من ذبح ولده إسماعيل، مشاهدة تحققت في الخارج فصدقت الرؤيا وجللا. أو على سبيل التعبير تارة الشيء المشاهد يراه الإنسان بنفسه مجللا ورأيت حادثا فبعد فترة من الزمن شاهدته في الخارج متحققا. وفي بعض الأحيان الشيء المشاهد يحتاج إلى تعبير معبر تفسير مفسر إلى عارف بالمشاهدة كيوسف عليه السلام وشلولة، فيحتاج أن نطرح ما شاهدناه وأن نقول بما شاهدناه لدى من؟ لدى أهل الخبرة حتى يعبروا ما شاهدناه. فإذا أو على سبيل التعبير يعني على سبيل التفسير والتأويل، لأن الأشياء كما قرأنا في المنظومة وغيرها من كتب الحكمة أن المشاهدات تارة تحصل بنفسها وتارة تأتي بنحو المثل والضدي والنقيضي ومشاكل هذه الأمور، واضح؟ وفي الواقع والحق كان قد شاهده من باب الفرض رزقا، لكنه جاءه في عالم منامه بنحو الماء، بنحو العطفين، بنحو النور، شاهد حياة هي تعبر عن علم مثلا، وأمثل هذه الأمور. أو على سبيل التعبير كقول يوسف عليه السلام حينما قال إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. الآية العلقة بها زيادة أو نقصان، على كل إشارة إلى الآيات، ولا أريد أن أقول أنها نص الآيات. النبي العظيم يوسف عليه السلام شاهد، لكن ما شاهد إخوانه وأمه وأباه، وإنما شاهد كواكب، وشاهد شمسا، وشاهد قمرا. هذا الأمر يحتاج إلى ما؟ إلى تعبير، إلى تفسير. بل أو مثل ما عندنا في القرآن المجيد، يا صاحبي السجن إما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. هذا تفسير، واضح المثل؟ هذا التفسير، لأن الشخص الذي جاء وتكلم ليوسف عليه السلام ما قال بهذه المقالة، ما قال إني شاهدت نفسي سأسلم. أحدهما قال رأيت على رأس خبز، والثاني قال رأيت إني أعصر خمرا مثل لم. لكن النبي يوسف عليه السلام فسر المنام بمن؟ بهذا التفسير. وفي مسألة أخرى، وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات، إلى آخر العبارات، إلى آخر الآية الشريفة. هذا أيضا حينما فسره له يوسف عليه السلام كان تفسيرا لا نص ما شاهد. أو قول يوسف عليه السلام قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما يحصنون، ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. هذه كلها من الأمور الذي شاهدها الإنسان في المنام المحتاج إلى التعبير. على كل الأمثلة في القرآن وفي الأحاديث كثيرة. بل أو على سبيل التعبير وعدني، يعني وعند عدني، وعدني أطلع على ما تقدم، وعند عدني وقوعها أي وقوع الحوادث. الإنسان رأى حادثا من الحوادث ثم انتظر فلم يجد تحققه في خارج، فيعرف على أن هذا الحادث ما كان، أن هذا المنام، أن هذه الرؤية التي شاهدها ما كان حقا. فإذا أرجو التوجه، بعض الأمور وهي الحوادث بالأخص إذا كانت حوادث يمكن أن تقع على وجه الأرض أو وقعت على وجه الأرض، ميزان معرفة صدقها من كذبها البحث عنها في الخارج إن كانت من الحوادث الماضية، والانتظار لوقوعها إن كانت من الحوادث التي تقع في المستقبل. فإن لم يجدها تقع في الخارج عرفت على أنها ما كانت حقا. أو وعدمي وقوعها أي الحوادث، يعني وعند عدم وقوع الحوادث يعرف أنها ما كانت حقا. وعدم وقوعها يحصل التمييز، عند وقوعها وعدم وقوعها يحصل التمييز بينها، أي بين المشاهدات الحقة، بينها أي بين المشاهدات الحقة من الحوادث، وبين الخيالية الصرفة والخيالات الشيطانية الباطلة. الآن قرأنا يشاهدها أو على سبيل التعبير ولن قرأنا المشاهدات سواء في المنام أو في اليقظة، تارة الشيء بنفسه يشاهد أو يشاهد على سبيل من؟ على سبيل التعبير. يقول على سبيل التعبير يحتاج إلى معبر، يحتاج إلى أستاذ يعرف هذه القضايا. على سبيل التعبير تارة يأتي الشيء بنحو المثل، مثلا أنت رأيت زيد، في الحقيقة زيد مثال عن صديق آخر كعمرو، مثلا فالإنسان في بعض الأحيان يرى المماثلة. أنت رأيت الشيء، كان رأيت عمرو كان مثال عن عدو آخر كبكر، مثلا وتارة الإنسان يرى الشيء بنحو يتقارب معه، رأيت عقبا. أنت في الحقيقة والواقع كنت قد رأيت وشاهدت عدوا لكنه تمثل لك بصورة عقرب، شاهدت أنك تشرب ماء في الحقيقة والواقع قبل أن تتدخل قوة الخيال القوة المتخيلة. أنت كنت قد شاهدت رزقا أو حياة أو علما ظهر بمطر من؟ بمطر الماء مثلا، وأنت هذه الأمور. ولذا يقول وعبور الحقيقة، الحقيقة عبرت بمعبر المثل، الحقيقة عبرت بمعبر الضد والنقيض، وكلولا الحقيقة كانت عدوا عبرت إلى خيالك وجاءت إلى خيالك بأي معبر؟ بمعبر عقرب، كانت حياة ورزقا وعطاء وعلما، عبرت إليك بمعبر الماء مثلا. واضح مثلا؟ وعبور أي وتعبير الصور الحقيقية عن واقعها، أي كلمة وعبور كلام عما يحتاج إلى التعبير، كلام عما يحتاج إلى التعبير حينما ينقلب إلى مثله أو ضده أو نقيضه وما شكل هذه الأمور. وعبور الحقيقة عن صورتها الأصلية، صورتها الأصلية كانت علما، كانت رزقا، كانت بلية، كانت عدوا، لكنها عبرت عن صورتها الأصلية إلى مثلها أو ضدها أو نقيضها أو غير ذلك. وعبرة عن صورتها الأصلية إلى مثلها أو ضدها أو إلى غير ذلك، إنما هو للمناسبات التي بين الصور الظاهرة. تكون هناك مناسبة، أنت شاهدت زيدا، زيد تكون مناسبة بينه وبين صديق آخر وهو خالد، فلهذه المناسبة القوة الخيالية جاءت إليك بصورة زيد بدلا من خالد، مناسبة بين صديق وصديق وحبيب وحبيب. وتارة تكون هناك مناسبة بين عدو وعدو، أنت قد رأيت عمرا، في الحقيقة أنت سترى بكرا العدو الآخر. أنت في الحقيقة شاهدت عقربا، هناك مناسبة بين إيذاء العقرب وإيذاء العدو، مثلاً وأمثال هذه الأمور. على كل هذه المسائل مرتبطة بمن؟ بتعبير المنام. وعبور الحقيقة إنما هو للمناسبات. لماذا يحصل هذا العبور؟ لماذا يحصل هذا التبديل والتغيير والتعبير إلى أمر آخر؟ قال إنما هو هذا العبور للحقيقة عن صورتها الأصلية إلى مثلها أو ضدها أو نقيضها، إنما هو للمناسبات التي بين الصور الظاهرة. صورة ظاهرية، الصورة الظاهرية لعقرب، الصورة الظاهرية العقرب يتناسب مع العدو، مثلا الماء يتناسب مع العطاء والعلم والحياة، وقس على ذلك. إنما هو للمناسبات التي بين هذا بالمثل، عقرب وعدو متماثل مثلا، لكن لو يأتي بنحو النقيض، رأيت زيدا في المنام قد مات، ربما يكون ربما يكون إشارة لطول حياته، لكن الحياة جاءت بنحو نقيضها وهو الممات مجلولة، أو أن الممات هو في الحقيقة الموت والترقي والتكامل والبقاء، فجاءت بهذا النحو. إنما هو للمناسبات التي بين الصور الظاهرة، هي أي الحقيقة بين الصور الظاهرة هي فيها، أي هي أي الحقيقة فيها، أي في تلك الصور، يعني الحقيقة قد تأتيك بهذه الصور الظاهرة. للمناسبات التي بين الصور الظاهرة هي الظاهرة هي فيها، الظاهرة هي أي الحقيقة بين الصور الظاهرة هي أي الحقيقة فيها، أي في تلك الصور، وبين الحقيقة وبين الحقيقة الواقعية، الصور الظاهرة بهذا النحو، وبين تلك الحقيقة، الصورة للعدو ظهرت بصورة أقرب، وللعلم ظهرت بصورة الماء، وأنت هذه الأمور، وبين الحقيقة بلي مثلا يأكل الطير من رأسه، يحمل الخبز ويأكل الطير من رأسه، متناسبة معنا أنه يكون غذاء للحيوانات للطيور. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا، أهلا وسهلا. هذه في الحقيقة والواقع مسألة أنه شاهد يأكل الطير من رأسه وأنه يحمل خبزا، هناك تناسب بين هذا وبين القتل والإعدام. كونه يعصر خمرا للملك يتناسب أن يكون من مقربيه، وبين الحقيقة ولظهورها، أي الحقيقة في هذه الصور الظاهرة، ولظهورها أي الحقيقة فيها، أي في هذه الصور الظاهرة، لأنه يقول لماذا تظهر الحقائق بصور مختلفة، بصورة مثل أو ضد أو نقيض أو يقول ولظهورها أي الحقيقة فيها، أي في هذه الصور المختلفة بنحو المثل أو الضد أو إلى آخره، أسباب، يعني هناك أسباب كلها راجعة إلى أحوال الرائي. الرائي أحواله تختلف، تارة تكون النفس بكيفية وبقوة خاصة تشاهد الأشياء كما هي، وتارة لقوة المتخيلة وتصرفها، النفس بكيفية خاصة على أنها تشاهد الأشياء فتعبرها بتعابير وتقربها بتقاريب للإنسان، فتقربها بمثل أو ضد أو ما شاكل ذلك. ولذا يكون اختلاف الصور المنامية المحتاجة إلى التعبير تابع لمن؟ تابع إلى أحوال الرائي، أي إلى أحوال المشاهد. فالإنسان الذي يريد أن يعرف أن هذا الأمر الذي شاهده الإنسان في المنام حق أو ليس بحق، يجب عليه كالطبيب إن كان أهلا بتعبير الأحلام، كالطبيب أن يسأله أولا عن أحواله الشخصية، وأن يسأله أنه شاهد هذا المنام في أي وقت من الأوقات، وشاهده في حالة نفسية طبيعية، أو كان خائفا، أو كان يعيش دقنة وتخمة، أو كان سالما، أو كان مريضا. فمن بعد أن يسأل المشاهد الأسئلة المتناسبة، وأن يرى نفسية الشخص، من بعد ذلك إن كان أهلا يتمكن أن يعبر ذلك المنام، ذلك الشيء الذي شاهده الإنسان ومثله. ولذا يقول هي أسباب كلها راجعة إلى أحوال الرأي. المفسرون في الغالب إنما يفسرون على سبيل الظن، يعني أخذوا قواعد عامة وطبقوها على الناس جميعا، فحينما تأتي إليه بما شاهدته قد تكون أنت قد شاهدت شيء بنفسية خاصة، والآخر شاهد شيء بنفسية أخرى، الكل تفسير واحد. ولذا لا تفيد اليقين وإنما تفيد الظن. أغلب المفسرين كفي والإنجان والكهانة وتشخيص القيافة وما شكلها إنما يخبرون عن أمور محتملة بنحو الظن، لأنهم في الغالب ليسوا أهلا لمعرفة هذا العلم بأبعاده اليقينية. هناك من هم وهم قلائل يتمكنون من التفسير، لكن أولئك علماء نفس، أولئك عرفاء حقيقيون يتمكنون أن ينظروا أولا إلى الشخص بما له من الأبعاد في شخصيته، ومن بعد ما يسألونه عن كيفية مشاهدة ذلك المنام، أكان في أي حالة نفسية، وكان الشخص بأي معتقد وبأي اضطراب أو سلامة، أكان على بطنة وتصمة من الأكل أو ما كان كذلك. لعلهم من بعد ما يقضون معه ساعة أو أقل من ذلك من الأسئلة، ومن بعد ما ينظرون إليه أنه بأي مستوى من الإدراك، رب إنسان يشاهد أنه كان يشرب الماء وهو في مستوى نازل، مستوى منخفض من الإدراكات، هذا لعل الماء الذي شربه كان فيضا ماديا، وآخر بمستوى آخر لعل ما شاهده من الرزق كان معنويا. والمشاهدة للأمور المعنوية تختلف باختلاف مراتب الأفرش الأشخاص، هذا يريد فورا وجنان، وذاك يريد مرتبة قرب وفناء وهكذا. فإذا التفاسير ضربها وسوقها بمساق واحد لكل مشاهد لكل شيء حسب الظاهر فيه تأمل، بل أقول في كثير من الكتب الموجودة لتعبير المنام فيها تأمل، لأن هذه الأمور كما هي قواعد مرتبطة بأحوال الأشخاص. وتفصيله وتفصيل قضايا المشاهدات يؤدي إلى التطويل، يعني يحتاج هو بنفسه إلى كتاب مستقل. وأما إذا لم يكن كذلك، أي إذا لم يرتبط بالحوادث الجزئية، بل كانت المشاهدة مرتبطة بالعلوم والمعاني والحقائق الكلية. وأما إذا لم يكن كذلك فللفرق بينها بين المشاهدة للحقائق من العلوم المختلفة، فللفرق بينها وبين الخيالية. رب إنسان لعقلية خاصة، لبيئة معينة، لقومية وقبلية خاصة، لعصبية معينة، قد يشاهد أكابر المجرمين بصور طيبة لأنه لقن أنهم من الأطياب، لعله يشاهد رؤساء المنافقين، لعله يشاهد رؤساء المنحرفين، لعله يشاهد رؤساء الغاصبين بصور طيبة، بصور رحمانية، لأنه هكذا انطوت نفسه. فإذا على الإنسان أن يتمكن وأن يجرد نفسه من كثير من الأمور حتى يتمكن أن يصيب الواقع بحدوده بلا زيادة ولا نقصان. فللفرق بينها بين الحقائق والمعاني العلمية وبين الخيالية الصرفة، يعني وبين الأمور الوهمية، موازين يعرف هذه الموازين أرباب الذوق والشهود. يقول أرباب الذوق والشهود بفطرتهم، بطهارة نفوسهم، بسيرهم وسلوكهم إن كان سيرا حقيقيا لا خياليا وهويا، يتمكنون من التمييز بين المشاهدات الحقة الرحمانية وبين إلقاءات الشياطين والأوهام. بحسب مكاشفاتهم كيف يتمكنون؟ كيف يتمكنون؟ يقول هذا مرتبط بكل شخص بما هو هو، أن المكاشفات التي تحصل له حصلت له عن نفس طاهرة بعيدة عن الرذائل متحلية بالفضاء، وصلت إلى مرحلة من المراحل بأن كانت فطرة، بأن كانت ميزان اعتدال بمرتبة من المراتب، يقينا المكاشفات تكون حقا. أما يطلب المكاشفات بأدعية خاصة وهو في السوق في كل يوم يرتكب ما يرتكب من الشيطان، وفي المسجد يرتكب ما يرتكب من الشيطان في باسم الدين، وفي كل قدم وفي كل كلمة يقولها هي شيطان وتعبير عن شيطانة أخرى. هذه المشاهدات التي يشاهدها أمثال هؤلاء من المكر يقينا لا تكون إلا مشاهدات من إلقاء الشياطين. بحسب مكاشفاتهم، يعني بحسب ما لهم من فطرة سليمة ونفس رفيعة أرادت بإرادة واقعية أن تتقرب إلى الله، واضح المثل؟ وإلا فنحن بأقوال تكذبها الأعمال، واضح المثل؟ بمثل هذا المستوى لا يمكن أن نشاهد شيء، كل أفعالنا بكل ضجة وصرخة تصيح أن الأقوال كاذبة وأن الادعاءات باطلة، فلا تكون هناك مكاشفات حقيقية، تكون مكاشفات تلقى علينا من شياطيننا. بحسب مكاشفاتهم، فإذا أرجو التوجه، الميزان هي سلامة الفطرة والصير والسلوك الصادق نحو الحق سبحانه وتعالى. هذا هو الميزان للعرفاء في صحة مكاشفاتهم، كما وأن للحكماء ميزان من أجل إثبات حقانية الدليل من أنه صادق أو خاطئ. هناك ميزان وهو المنطق، فالحكماء لهم ميزان يزنون به البراهين وهو المنطق، وللعرفاء ميزان وهو فطرتهم السليمة. فإن كانت فطرة سليمة كانت المشاهدات حقة، وإلا فليست بحقة. كما أن للحكماء ميزانا يفرق هذا الميزان بين الصواب والخطأ، هو الميزان الحكمي المنطق. منها أي من الموازين لمعرفة الصواب والخطأ الشهودي، منها أي من جملة الموازين التي يتمكن العارف، يتمكن السالك أن يعرف بواسطته أن ما يشاهد هل هو من الحق أو من الباطل. منها ما هو ميزان عام، منها ما هو ميزان عام وهو القرآن والحديث. من هناك ميزان عام يتمكن أن نزن به المشاهدات أهي حقة أو ليست بحقة. متى نكون هكذا؟ إن كنا أهلا لكي نكون مصداقا محققا للكتاب والسنة، فإن كنا من موازين من الأمور التي تتحقق بواسطتها القيم الحق وهي الكتاب والسنة النبوية التي هي بيان أهل البيت عليهم السلام، لا بيان أبي هريرة ونظائر أبي هريرة. فإن كان الإنسان تمكن أن يزن نفسه بميزان الكتاب والسنة ويسير على ضدهما، يقينا المشاهدات تكون حقيقة. فإذا الميزان العام هو تطبيق أنفسنا على الشريعة المقدسة. منها ما هو ميزان عام، يعني ميزان عام لكل أحد، يتمكن كل أحد أن يزن المشاهدات بواسطته، هو ميزان. ما هو ميزان عام؟ وهو في هذا الميزان العام القرآن والحديث. أقرأ العبارة على النسخ المختلفة: المبني كل منهما أي من القرآن والحديث على الكشف التام المحمدي صلى الله عليه وآله. في الحقيقة الكتاب والسنة هي كشف رسول الله صلى الله عليه وآله لحقائق التكوين وتلولا. من كشف للرسول الأعظم كان قرآنا وكان السنة النبوية مشروحة بواسطة أهل البيت. وعبارة: فمن أراد القرآن الحقيقي فهو رسول الله صلى الله عليه وآله بفعله وقوله وحركاته وسكناته المفسرة هذه بكلها وبتمامها وبأبعادها بواسطة أهل بيته المعصومين، المفسرة بواسطة العلماء الذين عاشوا عبودية السلاطين. والتعرف أكبر دليل على أن أكثرهم عاشوا في ظل وكنة السلاطين يلتمون أيديهم من أجل سلطان ومن أجل مقام. المبني يهو القرآن والحديث، القرآن المبني والحديث المبني كل منهما على من؟ بيانه وأساسه من هو؟ أساس القرآن وأساس الحديث يرجع لمن؟ يرجع لتلك المكاشفات، يرجع لذلك الوحي، يرجع لذلك الشهود الذي حصل للرسول الأعظم. فكل منا يعرف القرآن بمقدار ما يعرف من القرآن الناطق بأبعاده المختلفة. المبني كل منهما على الكشف التام المحمدي، يعني الكشف التام للقرآن وللحديث هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الظهور لهذه الحقيقة، فهو الظهور لهذه الحقيقة الكتبية. ومن أراد أن يجد هذا الظهور وجده في هذه الأبعاد وشلولا. هذا على نسخة أو المنبئ الأول كان المبني أو المنبئ كل منهما عن الكشف التام المحمدي، أو المنبئ أي المخبر والحافي كل من الكتاب من القرآن والحديث عن الكشف التام المحمدي. واضح المثل؟ فإذا من لم يتمكن وما تمكن أن يجد ظهور القرآن، بل أن يجد القرآن الحقيقي في وجه علي عليه السلام ووجده في وجوه قوم آخرين، عليه أن ينتظر انحطاطا يظهر له في برزخه وقيامته يوم القيامة. والعجب كل العجب أن يشاهد الكشف المحمدي في وجه معاوية وعمر بن العاص ويزيد وأمثال هؤلاء الذين خرجوا عن كل المقاييس. ومنها أي ومن الموازين ما هو خاص أي ميزان جزئي مرتبط بنفس كل شخص مجللا، وهو أي وهذا الميزان الخاص ما يتعلق بحال كل منهم أي من أهل الشهود أي من أهل السلوك بما يناسبه. وأمثل ذاك ميزان عام لكل ذلك، وهناك موازين مرتبطة بعقلية كل شخص مرتبطة بقابلية كل ذلك. رب ذلك يسلك طريقا وآخر يسير في نفس ذاك الطريق، لكن بينهما ما بين السماوات والأرض لبعد المعرفة وثبات الأمر واليقين، وهو ما يتعلق بحال كل منهما الفائض عليه من الاسم الحاكم حر التوجه. أسماء الله سيارة على كل شيء، أسماء الله ليست ممنوعة عن أحد، لكنها تختلف باختلاف القابليات والظروف. فالقابل لكلها تفاض عليه بكلها وبتمامها كالكلمات التامة، وهذا يقبل منها قدرا وذاك يقبل منها بعضا دون بعض، هذا يلبس اسم الرحمن وذاك يلمس اسم الرحيم، وهذا يلمس اسم المبدعين، وهذا يلمس اسم الله بكل أسمائه وصفاته. فإذا ما هو الملموس للإنسان؟ يعني النفس، النفس في الحقيقة والواقع شاهدت أي اسم وأصبحت مع أي اسم مألوفة، حتى كأن ذلك الجسم هي أصبحت مظهر من مظاهره. الإنسان على طبق هذه الأسماء وعلى طبق قابلياته وإدراكاته يكون مشاهدا للحقائق. دليل الفائض عليه، أي على ذلك الثالث من الاسم الحاكم، أي اسم هو حاكم عليه؟ إن كان الاسم الحاكم عليه اسم الله لا الاسم اللفظي، الاسم الحقيقي لله بما هو جامع لجميع الأسماء والصفات كالرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، فإنه في الحقيقة والواقع المظهر التام والتجلي الأتم لمن؟ لاسم الله الجامع لكل الأسماء والصفات، فشهودها هنا يكون تاما ولكل العوالم حسيا، الحسية منها يعني عالم الشهود، والمثالية منها، والعقلية الروحية منها، وبما لها من النفس الرحماني وهو الفيض المقدس، وبما له من الأعيان الثابتة والثابتة. الفائض عليه من الاسم الحاكم، اكتبوا لا بأس به، من الاسم الحاكم لذلك الثالث من اسم العالم او الرحمن او المبدئ او المحيي او المميت او الله، الاسم الذي حكم على هذا القلب، الاسم الذي ظهر لهذا القلب ظهورا تاما فاصبح القلب مظهرا من مظاهره. يقينا القلب الذي اصبح مظهرا لاسم الله يكون متصرفا ومشاهدا ونافذا في كل العوالم، والاسم الذي ظهر له اسم، والسالك الذي ظهر له اسم من الاسماء على قدر ما، رب إنسان يظهر له اسم العالم لكن على قدر ما فيكون مظهرا للعلم، وهكذا كل إنسان بما له من القابلية والاستعداد. اكتبوا من الاسم الحاكم، أي الحاكم على ذلك الثالث، أي الحاكم على ذلك الثالث والمؤثر عليه، والمؤثر على ذلك الثالث. أرجو التوجه، الاسم الحاكم ليس هو الاسم المسموع، بل هو الاسم الذي أصبح مع النفس حقيقة واحدة. وإلا كلنا سمعنا بأسماء الله تعالى وكلنا، لكننا لم نكن مثالا ومظهرا لتلك الأسماء. اكتبوه على من الاسم الثالث، من الاسم الحاكم، فقد تكون بعض الأسماء الإلهية أكثر تأثيرا فيه، وهو أكثر لمسا لها، فيكون انكشاف الحقيقة من ذلك الطريق على قدر سعة النفس وضيقها. يعني رب إنسان حكم عليه اسم المحيي لكنه لضيق وجوده يكون مظهرا لهذا الاسم بقدر ما، والنفس التي هي النفس التامة الكاملة تكون مظهرا لاسم المحيي بكل أبعاده في عالم الإمكان. المحيي التام هو المحيي الذي الحياة عين ذاته وهو الله سبحانه وتعالى، لكن هذا مظهر لذلك الاسم. الفائض عليه من الاسم الحاكم والصفة الغالبة عليه، أي على الثالث، وأي صفة تكون غالبة على الثالث، وأي صفة تكون غالبة على الثالث، أن أي صفة من الصفات الإلهية هي تجلت وظهرت أكثر على هذا الثالث، فرب ثالث يريد الله بما له من الجنان، ورب سالك يريد الله بما له من الابتعاد من النيران، ورب سالك يريد الله بما له من لقاء وهكذا. فإذا وصفه الإلهي الغالب عليه على الثالث أي على الثالث، أي أن الصفات بالنسبة إلى النفوس تختلف. رب طالب يطلب الرحمانية فتظهر في وجوده الرحمانية، ورب طالب يطلب الرحمانية والرحيمية، ورب طالب يطلب بقية الأسماء، ورب طالب يطلبها بكلها وبتمامها، فهو مظهر اسم المنتقم في يومه، وهو مظهر اسم الرحمن في يوم آخر. الرسول الأعظم مع جلالة قدره وعظمه ورحمته إلى آخرنا، يمكن أن يقال يقف في يوم واحد فيكون مظهرا من مظاهر اسم المنتقم والقضاء، فيضرب أعناق 700 من مجرمي اليهود من خوذة اليهود في يوم واحد بلا أن تأخذه عليهم أي رقة وأي تسامح، لأنهم يستحقون أن يقتلوا. القتل له حياة، القتل لهم عزة، لأن بقاءهم في الدنيا لا يؤدي إليهم إلا إلى ازدياد جرائمهم. ثم يقول حينما يعترض عليه ملحمة كتبت على بني إسرائيل، فإذا الإنسان المعتدل هو المظهر للأسماء والصفات على اختلافها، على اختلاف الأسماء والصفات، رحمن ومنتقم وأمثلته. بل وسنؤمي ونبين ونوضح في الفصل التالي لبعض ما يعرف به، يعرف به أي الحق من الباطل إجمالا، وسنؤمي في الفصل التالي لبعض ما يعرف به أو يعرف به، يعني يعرف الحق من الباطل إجمالا إن شاء الله تعالى. تنبيه لابد أن يعلن أن كل ما له وجود في العالم الحسي أرتوج إلى الأمر. قلنا العوالم متطابقة، فالعالم الحسي هو مثال لما في العالم المثالي، والعالم المثالي هو ظهور ومثال لما في العالم المجرد، وهكذا. فإذا عرفنا هذا، يعني عرفنا أن هناك تطابق، وعرفنا أن كل عالم أعلى هو يشتمل على كل ما في العالم الأدنى، لأنه من سلسلة علله، لأنه من سلسلة إحاطته وإيجاده. فإذا كل ما في عالم الحس لابد أن يكون متحققا في عالم المثال، لأن عالم الحس من توابع ومن عالم المثال مثلنا. فكل ما هو بالفعل متحقق في عالم الحسي لابد أن تكون صورته المثالية متحققة في عالم المثال. لكن أرجو التوجه إلى شيء، لما كان عالم المثالي في سلسلة علل عالم الحس، فلا يمكن أن نقول أن كل ما في عالم الحس بكل أبعاده وبكل حقائقه موجود في عالم المثال، بل عالم المثال عالم أوسع من عالم الحس لما له من العلية والإحاطة والصدق الوجودي، فهو أوسع وجودا تطابق، لكن لا بمعنى أن التطابق يكون حدا بحد. الأمر الثاني الذي يجب الالتفات إليه في هذه العبارة أن عالم الحس هو ظهور لعالم المثال مثلنا. فإذا كل ما هو متحقق بالفعل في عالم الحس يجب أن يكون متحققا في عالم المثال، لكن لما كان عالم الحسي يسير على طبق الإفاضة من المبادئ العالية مثلنا، المبادئ العالية تفيض عليه على قدر استعداده وعلى قدر قابلياته، وتفيض عليه تدرجا على طبق إيجاده في مراحله المختلفة، فربما موجود وجد قبل ألف، وربما موجود يوجد الآن، وربما موجود سيوجد بعد ألف، وهكذا مثلنا. فإذا لا يمكن أن يكون عالم المثال عالم المتحقق بالفعل بكل أفعال عالم المثال، لأن هناك حقائق في عالم المثال فتفاض على عالم الحس على طبق تدرجه وسيلانه وصل. فإذا عالم المثال لعليته وعالم المثال لإحاطته وسعته الوجودية، وعالم المثال لأنه بالفعل هو مثال لكل ما في عالم الحس، وعالم الحس ليس كذلك، بل ما هو بالفعل من عالم الحس ليس هو كل ما لعالم الحس، بل عالم الحس سيتجدد وسيتقوى وسيتبدل شيء بعد شيء تدرجا. فإذا ها هنا لا يجوز أن يكون متطابقا بالفعل مع ما هو في عالم المثال. عالم المثال سيفيض وسيدبر وسيبدع ما يتناسب مع كل حس بما له من القابلية إلى ما لا نهاية له. هذا إجمال البحث. تنبيه: لا بد أن يعلم أن كل ما له وجود في العالم الحسي، يعني في عالم الشهود في عالم الطبيعة، إن كل ما له وجود في العالم الحسي هو موجود، يعني كل موجود في عالم الحس هو موجود في العالم المثالي، يعني كل ما هو ها هنا لا بد أن تكون له صورة في عالم المثال دون العكس، أي وليس كل ما دون العكس، أي وليس كل ما هو موجود في عالم المثال هو موجود في عالم الحس. لماذا؟ لسعة عالم المثال بالنسبة لعالم الحس، لأنه محيط به كما قلنا، ولأن عالم الحس في سلسلة عالم المثال والعقل، فإذا هو متأخر عن هذا العالم. فعالم الحس من معالي عالم المثال، ولأن عالم المثال موجود بالفعل بكل ما لديه من الصور، وعالم الحس يتطور ويتجدد وينتقل من مرحلة إلى مرحلة بصوره المختلفة. الشيء يلبس في كل لحظة وفي كل آن صورة وينتقل منها إلى صورة، يعني لبس بعد لبس وانتقال بعد انتقال. فإذا لا يمكن أن تكون جميع الصور المثالية بالفعل موجودة في عالم الحس. عالم الحس يسير على طبق الصور المثالية الفعلية في عالم المثال، لكن عالم المثال ليس بالفعل في كل صوره. واضح المثل؟ فإذا ليس كل ما هو موجود في عالم المثال موجود بالفعل في عالم الحس، لأن عالم المثال على طبقه يكون تحقق عالم الحس متدرجا ومتصرما، العالم الحس متدرج ومتصرم، فعلى طبقه تكون الصور طبقا للقابليات والاستعدادات شيئا بعد شيء، ولا يمكن أن تتحقق جميع هذه الأمور في عالم الحس دفعة واحدة، لأنه سيال. وكلنا فقر العبارة. لذلك قال أرباب الشهود إن العالم الحسي بالنسبة إلى العالم المثالي كحلقة ملقاة في بيداء، أي في صحراء واسعة لا نهاية لها. يقول من نظر بعين الشهود سيجد العالم الحسي كحلقة ملقاة في بيداء، أي في صحراء، يعني أن قياس الوجود الحسي بالنسبة إلى الوجود المثالي كقياس حلقة في صحراء، هكذا القياس. هذا من شهود العرفاء، عن أنهم شاهدوا صغر عالم الحس بالنسبة إلى عالم المثال، أو هي رواية نقلت بهذه الكيفية في ذلك خلاف. أما إذا أراد الحق تعالى، الآن عرفنا على أن عالم الحس كل ما هو فيه موجود بالفعل هو موجود في عالم المثال، وليس كل ما هو موجود في عالم المثال بالفعل هو موجود بالفعل في عالم الحس، لأن عالم الحس تدرجي تصرمي يفاض عليه من عالم المثال الفعلي ما يناسبه. قد عرفنا الآن يريد أن يقول، الآن يريد أن يقول إن كان عالم المثال بشكله وإن لم يكن بمادته بشكله وبمقداره له صور مثالية تناسب عالم الحس فتفاض على طبقها الصور في عالم الحس، فعالم الحس ظهور لعالم المثال، لكن العوالم الأعلى كعالم العقل لو أرادت التنزل إلى عالم الحس بأي كيفية تظهر، كما لو أن جبرائيل عليه السلام أراد أن يتنزل إلى عالم الحس كيف يمكن أن يظهر؟ ليس له في عالم الحس نوم يشابهه، عالم المثال يشابه عالم الحس ويختلفان في المادة وعدم المادة مؤشرة، لكن عالم التجرد كالملائكة والعقول ليس لها ما يشابهها من نوعها في عالمها في عالم المادة، فكيف يمكن أن تظهر في عالم المادة؟ يقول لقوة عالم التجرد هو قادر أن يتنزل إلى عالم المثال فيظهر بمظهر عالم المثال، ويتمكن أن يتنزل لعالم الحس فيظهر بمظهر عالم الحس بما يناسب المتنزل وبما يناسب المتنزل عليه. واضح المثل؟ فجبرائيل عليه السلام يتمكن أن يظهر في عالم المثال ويتمكن أن يظهر في عالم الحس، إن ظهر لمثل رسول الله صلى الله عليه وآله يظهر إليه بصورة حسنة كظهوره بصورة جحية الكلبي. واضح المثل؟ لكنه لعله لو ظهر لغير رسول الله صلى الله عليه وآله لما ظهر بمظهر الإنسان، أو ما ظهر بمظهر الإنسان لا بهذا النحو من الجمال والحسن. أما إذا أراد الحق تعالى، لماذا نسب المسألة إلى الإرادة الإلهية؟ إنه ما من إنسان عارف يعلم إلا وهو يعلم، على أنه ما من شيء لا من تنزل ولا من صعود إلا وهو بإذن الله سبحانه وتعالى. أما إذا أراد الحق تعالى ظهورا ما لا صورة له لنوعه، ظهورا ما لا صورة لنوعه، أرجو توجه إشارة إلى هذه العبارة، ظهورا ما لا صورة لنوعه، عالم المثال له صور نوعية في عالم الحس، لأن عالم المثال كأرباب أنواع علما ومدبرات لعالم الحس فلها ما يشابهها في الصورة النوعية وإن اختلفا مثالا وحسا، لكن عالم التجرد ليس له صور مشابهة له كالملائكة. ولذا قال ظهورا ما لا صورة لنوعه، ليس هناك صورة نوعية للملائكة في عالم الحس ليس لها، فإذا لم يكن لها وأرادت أن تظهر بل قادر أن تظهر لأن الأعلى قادر أن يظهر بمظاهر أنزل، ظهور ما لا صورة لنوعه في هذا العالم الحسي، في هذا العالم الحسي الملائكة ليس لها صور نوعية في هذا العالم الحسي فكيف تظهر؟ ظهور إذا أراد الحق تعالى ظهور ما لا صورة لنوعه في هذا العالم الحسي في الصورة الحسية في هذا العالم الحسي في الصورة الحسية، يعني مو يظهر في العالم الحسي بصورته الملائكية أو بصورته المثالية، لا، جبرائيل عليه السلام يريد أن يظهر في عالمنا هذا بصورة محسوسة كظهوره بصورة جحية كلبي في الصورة الحسية. يا بمثل من؟ أي شيء لا صورة نوعية له في هذا العالم؟ هل كالعقول؟ إشارة إلى من؟ إلى ما لا صورة نوعية له، إشارة إلى من؟